أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا أستاذ محمد. طبعا سنبدأ الموضوع الأهم في مصر، حديث الشارع وحديث المسؤولين، مفاوضات سد النهضة التي على ما يبدو متعثرة. كلنا نتفق ربما أن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية، يعني كما قال وزير الري محمد عبد العاطي. ماذا عن الملف الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة محمد؟
طبعا غني عن القول أن سد النهضة هو الموضوع الأول على الأجندة المصرية حكومة وشعبا، على الرغم من ما كانت تخطط له الحكومة من احتفالات مرتبطة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والسابعة لتولي الرئيس السيسي، والقنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة مهتمة بوسم الجمهورية الجديدة وعرض أفلام وثائقية عن الإنجازات الحكومية طوال تلك السنوات. بات التركيز الآن من قبل مصر وأيضا السودان على بحث الأزمة في مجلس الأمن، لأن الأطراف ثم الرعاية الأمريكية بعدها الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا والآن برئاسة الكونغو فشلوا جميعا في التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق مصر والسودان كدولتي مصب في مياه نهر النيل. وبالنسبة للتوجه إلى مجلس الأمن، فقد أعدت مصر ملفا متكاملا شرحت فيه تطورات الأزمة منذ 10 سنوات إلى الآن، وأفاضت الدولتان مصر والسودان في تشريح نوايا أثيوبيا تجاههما، لأنه أيضا السودان قدمت مذكرة لمجلس الأمن. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال صراحة إن تفكير أديس أبابا في بيع مياه النيل لمصر إثارة وليس محل تناول، وهي قاعدة غير مطبقة في أي من الأنهار الدولية. وبينما تتحدث أثيوبيا عن فوائد السد للسودان ولدول الجوار الإفريقي وخصوصا في مجال توليد الكهرباء، فإن السودان بالذات هي من ذهبت أولا لمجلس الأمن واعتبرت نفسها الدولة الأكثر تضررا، ورفضت أخيرا اقتراحا أثيوبيا باتفاق مرحلي لمدة 6 أشهر. وبصراحة الشارع المصري منزعج من عدم وضع الخيار العسكري في المقدمة. الرأي العام غالبيته في مصر يريد التدخل العسكري، وبعض صفحات التواصل تحدثت عن ضرب سد النهضة بالطيران والصواريخ، وصفحات أخرى نشرت صورا عن استعدادات لحرب برية مشتركة لاحتلال منطقة سد النهضة. كل هذه التصورات ترقى ربما للخيال الشعبي، لأنه لا أحد من الحكومة يتحدث عن هذا الخيار ألا هم في نطاق أننا لن نقف مكتوف الأيدي أو عاجزين، ولنا إجراءات أخرى في حال فشل الدبلوماسية. وطبقا لخبراء المياه في مصر، فإن أثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للخزان، وأظهرت صور أقمار صناعية تمددا في حجم بحيرة السد خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت أديس أبابا قالت إنها ستباشر الملء الثاني في الأول من يوليو، وتوقع وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي قرارات حاسمة عن مجلس الأمن بعد أن قدمت القاهرة كل ما يحفظ حقوقها المائية، وأكد أن مصر تريد السلام وأن الدولة المصرية ليست في خصومة مع أثيوبيا، ولكن نعمل على حفظ حقوقنا.
نعم محمد، طلعنا من جهة أخرى أنه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال الشهير حسن راتب بتهمة تمويل عمليات استخراج وتهريب آثار مصرية، ماذا لديك أكثر من تفاصيل؟
عملية القبض جميلة على حسن راتب كانت مفاجأة من العيار الثقيل، وشغل الناس في مصر في 24 ساعة الماضية بمتابعة أخبار إعلان القبض على حسن راتب للتحقيق معه بتهمة تمويل استخراج وتهريب آثار إلى الخارج. حسن راتب اسم ثقيل في عالم المال والأعمال، هو أول من أسس جماعة خاصة، أول من أسس شركات في سيناء، أول من أسس قناة فضائية خاصة، لكن بدأ في الأشهر الأخيرة وكأنه ينسحب من حياة المال والأعمال، فقد باع قناة المحور وتردد أنه باع أنصبة من جامعة سيناء، لكن ورد اسمه أخيرا في قضية النائب علاء حسنين المشهور بنائب الجن والعفاريت، وهي قضية تنقيب عن الآثار. يزعم حسنين قدرته على تسخير الجن في بحثه عن الآثار أسفل البيوت القديمة. قال شقيق النائب أنه حصل على تمويل يصل إلى 50 مليون جنيها من حسن راتب للمساعدة في التنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة جنوب القاهرة وفي بعض مناطق محافظة المنيا جنوب مصر. وكان الأمن ألقى القبض على النائب وبحوزته 200 من القطع الأثرية، واعترف شقيقه بأن راتب يمول هذه العمليات. طبعا التحقيقات تستغرق وقتا، لكن لو ثبتت الاتهامات فإن العقوبات قاسية بعد أن غلظها البرلمان وتصل إلى السجن المؤبد والغرامة الكبيرة طبقا لقانون حماية الآثار. مدى تورط راتب في القضية وعلاقته بنائب الجن والعفاريت سيظل لغزا إلى أن تكشف التحقيقات، ولكن لا يمكن إهمال الدهشة في تساؤلات المصريين حول حقيقة الأمر.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بأيضا خبر شغل وسائل التواصل الاجتماعي والشارع المصري، وفاة أنسي سويرس مؤسس أوراسكوم من أغنى رجال مصر يعني، ووالد ثلاثة من أكبر رجال الأعمال في مصر. ماذا عن ترتيبات الجنازة وحديث الشارع؟
فقدت مصر أحد أهم رجال أعمالها من أصحاب الفكر الاقتصادي والمالي، وكان أعلن نبأ الوفاة على صفحة الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة على صفحته على موقع فيسبوك. ومن المقرر أنه الجنازة تكون في الجونة على ساحل البحر الأحمر وتقتصر على أفراد العائلة نظرا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، والدفن أيضا سيكون في مقابر العائلة ويقتصر الحضور على أفراد العائلة. رجل الأعمال أنسي سويرس 91 عام، ورغم دراسته في كلية الزراعة جامعة القاهرة فقد جذبته أعمال المقاولات، وأسس شركة باسم أنسي ولمعي لتمهيد الطرق وحفر ترع الري. وبعد تأميم الشركات الكبيرة في بداية الستينات فقد أبقت الحكومة عليه رئيسا للشركة المؤممة، وفي منتصف الستينات هاجر إلى ليبيا وأسس شركة مقاولات هناك، ثم عاد إلى مصر منتصف السبعينات ليؤسس مجموعة أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة التي أصبحت أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسعت المجموعة في أنشطة السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية. وأتذكر حوارا نادرا لأنسي في أحد المجلات قبل أعوام، يعتبر فيه أن أهم استثماراته هي في تعليم أولاده، فأحدهما نجيب تعلم في سويسرا، والثاني سميح تعلم في ألمانيا، والثالث ناصر في أمريكا. أما زوجته يسرية لوزة فقد اهتمت بالعمل الخيري والاجتماعي.
ألف شكر مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، نتلقى فيك الأسبوع المقبل بنفس الموعد.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.